إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمن المعلوم أن الفتنة تبدأ بالخلاف غير المنضبط بقواعد أهل العلم وتنتهي بتجسيد الهرج والقتل بين الناس. وديار أهل السنة وإلى الله المشتكى بمفهومها العام تشهد فتنا هذه الأيام، ويا للأسف الفتنة لم تبقى محصورة بعوام أهل السنة وإنما وصلت إلى خواصهم، أعني السلفيين وأهل الحديث منهم. سمعت خبرا أقلقني وأزعجني جدا، وهو مقتل أخينا طالب العلم المعروف في ليبيا الشيخ نادر ابن السنوس العمراني صاحب هذه الرسالة العلمية المسمى قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ وفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، لعل التقيته وهو يعدها في المدينة النبوية. والرسالة فرح بها كثيرا طلبة العلم، إذ عالج موضوعا مهما جدا فيها الشذوذ المحفوظ والمعلول وقراءة الترجيح، متى يقبل الحديث ومتى يرد، يعني مباحثه موزعة بين محدثين، ودلت هذه الرسالة على نبوغ في الفهم، وله كتب الله له حياة لكن قتل شابا رحمه الله الأسبوع الماضي في ليبيا. ومن الذي قتل؟ إخوان الذين يتسمون بأنهم سلفيون، والعجب لا ينتهي. في بدايات فتنة في ليبيا ونبهت في هذا المجلس على هذه الظاهرة الشنيعة البشيعة، كان كل من الطرفين يقول قتل منا شهيد، القاتل مسلم والمقتول مسلم، وكل يقول قتل شهيد. هذه المرة وصل الداء ووصل المرض نسأل الله العافية إلى طلبة العلم، إلى طلبة العلم يأخذون الناس بالظنون ويتعاملون بالأمور بالغلو ولا يقيمون عذرا لمخالف، والواجب على جميع الناس ألا يستقوا ألا يأخذوا علمهم إلا عن واحد. فلما العلم لا يأخذ إلا عن واحد، والنفس نفس شباب متوثبة والتجربة ضعيفة، الضغط كان شديدا على أهل السنة، طلبة العلم في البلاد التي يقع فيها ضغط ثم الضغط ينفك عنهم، أول شيء يفعل أول ظاهرة تظهر عندهم التفرق والطعن والكلام في بعضهم بعضا. شهدنا هذا في العراق وشهدنا هذا جليا في ليبيا. الشباب الليبيون فيما يعني خلط ورأيت بعض الفضلاء منهم يحضروا مجلسنا هذا أهل صدق والإخلاص، ولكن الإخلاص والصدق لا يكفي، لابد من الفهم، لابد من التعقل، لابد من التعامل في هذا الزمان بقواعد أهل العلم في موضوع الفتنة. فمن قواعدهم في الفتنة أن الناس يعاملون بالفضل ولا يعاملون بالعدل. الفتنة من قواعد أهل السنة بناء على ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأته وهو يؤمن، فقال فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال أهل العلم الفتنة تكون في وقت الفتنة تكون المعاملة بالفضل لا بالعدل، وفي الفتنة العمية الواجب على العبد أن يكف يده عن القتل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة العمية، قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول. فالقتل أمره عظيم عند الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه نهى عن قتل المصلين، المصلي لا يقتل، نهى عن قتل المصلين، فكيف بطالب علم، كيف بداعي إلى الله عز وجل؟ وإن كان لك عليه مؤاخذات وإن كانت له أخطاء، من ذا الذي يسلم من ذلك؟ من ذا الذي يسلم من ذلك؟ أما أن يجعل كل واحد من الناس يجعل ينصب نفسه حكما ويعطى كأنه هو أمير المؤمنين وأنه يريق الدماء ويفتي بقتل الدماء، ظاهرة خطيرة جدا. أنصح إخواني ألا يأخذوا إلا عن مشايخهم الكبار، وفي وقت الفتنة وفي المسائل الكبار ليس لها إلا العلماء الكبار، فالصغار عليهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وعليهم أن لا يتكلموا في قضايا الأمة، وبالتالي لا يجوز لهم أن يفتوا بسفك الدماء وبحل الدماء. ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمه، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن مثل هذه الحوادث بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قال أو أنه مدرج من كلام أبي موسى الأشعري على رأي بعض المحدثين، قال ليس قتل المسلم الكافر ولكن قتل المسلم أخاه وجاره، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، أن يكثر الهرج يقتل المسلم أخاه وابن عمه وجاره. قالوا يا رسول الله وعقولنا أين عقولنا يومئذ؟ قال هي هباء، أرأيتم في الشمس الذرات هذه القليلة التي تكون في شعاع الشمس؟ هذا يسمى هباء، العقول هباء لا يوجد عقل، فعلينا بالتعقل. ما معنى التعقل؟ أولا لا تأخذ الناس بلوازم قولهم، وعند أهل السنة من المقررات أن لازم المذهب ليس بمذهب، أنا أقول كلاما أن تفهم كلامي بلازمه، أنا لست بليغا وأنا لست معصوما، وأنا لما أعبر عن كلامي لا أريد إلا منطوقه، فإن فهمت غير منطوقه فالواجب عليك أن تتثبت مني، فإن تثبت مني فنفيت غير المنطوق فحينئذ ليس لك أن تقولني ما لم أقل، ليس لك أن تقولني ما لم أقل. جل الخلافات بين طلبة العلم هذه الأيام، أعني أهل الحديث خاصة منهم، على قواعد غير أهل الحديث، على قواعد غير أهل الحديث من التثبت من صحة الخبر والتبين وأخذ الناس بالظنون وأخذ الناس بلوازم القول وليس بصريح القول ولا بمنطوقه. ثم إياك يا طالب العلم أينما كنت، إياك أن تقتصر على شيخ واحد، وإياك أن لا تأخذ إلا من واحد، فمن اقتصر على شيخ واحد ولم يأخذ إلا من واحد هذه حزبية جديدة نمقتها ولا نحبها ونحاربها. وطلبة العلم عندهم استعدادات، وقد يكون بعض طلبة العلم عنده استعداد وعنده طيبة وعنده يعني ألوان وضروب من الخير أكثر من الشيخ في بعض الجوانب. لذا أسند الإمام الدارمي في مقدمة سننه قال رحمه الله، أسند إلى أبي زيد الجرمي قال إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، الذي يعلقك فيه والذي يطعن في سائر العلماء والذي ينقص من قدرهم ولا يجري على مسامعك إلا الغمز بهم، وأن لا تأخذ إلا من هذا الشيخ، نصيحتي لك أن تهجره، ونصيحتي لك أن لا تأخذ منه نحن نريد دينا، لا نريد أن نتعلق بأشخاص. لم يعرف عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم محمديون، ولما جرت الفتنة بينهم ما كانوا منتمين لأصحاب لمن قتل من الصحابة، ما عرف عن الصحابة أنهم عثمانيون أو أنهم بكريون أو أنهم عمريون، لا ما عرفنا هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا تقتصر في الأخذ عن شيخ واحد، اسمع وخذ من جميع المشايخ. وفي الفتن العظيمة والكبيرة ليس لها إلا العلماء الكبار، وليس لها صغار، وليس لها صغار. فالواجب على إخواننا في ليبيا أن يتقوا الله عز وجل، أن يتقي الله بعضهم في بعض، وإلا أخذت الأمور على عواهنها، نسأل الله العافية، تكون فتنة ما بعدها من فتنة. فالمقتول ليس الدم إلا لأوليائه، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وما عدا ذلك من أصحابه ليس لهم أولياء الدم. والدم لا يؤخذ إلا بقضاء، لا يجوز أن يبدأ يعني تكون هنالك فتنة، قتل شخص فنقتل ممن قتل وهكذا، هذا من صنيع الشيطان. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين. الشيطان لم ييأس من أن يبقى محرشا بين المصلين، فهذا التحريش يولد الشيء الكثير. ولذا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. اضبط لسانك في الفتنة، اضبط لسانك ولا تقل إلا الكلام الطيب، إلا الكلام الحسن، وترحموا على هذا الأخ. وهذه ظاهرة ينبغي أن تستفيدوا منها، وينبغي أن يجتمع شملكم وأن تجتمع كلمتكم وأن تنبذوا الخلاف الذي بينكم. ثم لماذا قتلت؟ قال هذا إخوان مسلمين. طب إخوان مسلمين يقتل بشرع من؟ بفتوى من؟ بفتوى من أن الإخوان المسلمين يقتلون؟ قال الإخوان المسلمين خوارج. لا والله، والله من عمم أن الإخوان المسلمين خوارج والله إنه كارج. تهمتني يا إخوان، وأسأل الله عز وجل أن يعامل من اتهمني بما يستحق، فقد أطال لسانه في علماء كثر وتولد عن هذه الإطالة هذه الظواهر التي امتدت إلى المغرب العربي، إلى ليبيا الحبيبة، فجرى الذي جرى. الإخوان المسلمين قوم جمعتهم مسائل في السياسة ومصادرهم في الديانة مختلفة. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول عن الشيخ عمر الأشقر رحمه الله، وكان من الهيئة الاستشارية في إخوان المسلمين، يعني كان قائدا كبيرا من قادة الإخوان ولم يكن فردا، قال هذا رجل عليه سمت أهل العلم. واستفاد إخواننا قبل غيرهم من الشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى. فالزعم بأن الإخوان المسلمين خوارج وأنهم يقتلون ليس كذلك. ثم قالوا النبي أمرنا بقتل الخوارج، النبي أمرنا بقتل الخوارج، هؤلاء رؤوس الخوارج الميؤوس منهم. أما الشباب حتى ممن انتسب للخوارج من عوام الناس وجهالهم يتعامل معهم ما صنعه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ماذا صنع معهم؟ ناقشهم، وبعد نقاشه معهم ورفع الشبه عنهم رجع 40,000 منهم. فنحن نعمل على الاستصلاح قبل الاستحصاد، البدء بالاستحصاد قبل الاستطلاع، هذا ليس منهج النبيين ولا هذا منهج فيه رحمة. فعوام حتى عوام الخوارج ينبغي أن يناقشوا، ينبغي أن يصنع معهم كما صنع عبد الله بن عباس. الخوارج الذين كانوا في الجزائر وهربوا واعتصموا إلى الجبال أيام شيخنا الكبار رحمه الله تعالى، ناقشهم الشيخ ابن عثيمين على الهاتف، سألوه وناقشهم وهم معتصمون في الجبال، فرجع ما يزيد عن 20,000 شاب منهم لما سمعوا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يدلس على هؤلاء الشباب ويقال لهم يقول المشايخ كذا ويقولون كذا إلى آخره. فهؤلاء الشباب إذا اعتصموا بالله وسألوا أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام وهم على منهج السوي ممن اجتمع فيهم معرفة الحق والرحمة بالخلق، وعلى هذا مدار دعوة النبيين أن يعرفوا الحق وأن يرحموا الخلق، فإنهم ينتفعون بهم إن شاء الله تعالى. أما أن تكون هنالك تصفيات بين المشايخ المحسوبين على العلم، وهذه التصفيات تظهر في الأذ وتظهر في الدفع، والله هذا أمر يعني سيء، وليس هذا منهج النبيين. الواجب أن نتجرد إلى الحق، والواجب عليكم يا أهل السنة يا طلبة العلم في ليبيا، الواجب عليكم أن تتقوا الله في بعضكم بعضا، الواجب عليكم أن تتثبتوا، الواجب عليكم أن تتركوا هذا الغلو، وأن تتركوا الأخذ من الصغار، خذوا من الكبار، خذوا من العلماء الكبار، لا تأخذوا من الصغار، واتقوا الله تعالى فيما بينكم، وأمر الدم عظيم، وشيء وقع نرجو الله تعالى أن يبقى هذا الذي قد وقع فلته، وأرجو الله تعالى ألا يقع فيه تكرار. التثبت واجب، التثبت واجب، والتبين واجب، والأخذ بلازم القول كما قلت ليس هو المنهج السديد الصحيح. أخ يسأل يقول هل صحيح قولهم أن الشيخ نادر إخوان؟ معرفتي بأخي نادر معرفة لعلها لقاء عابر في المدينة وهو يحضر الرسالة المدينة النبوية، وإخوان من الذين يعرفوه يقولون هو بريء من الإخوان ولا يدعو للإخوان، وهو من طلبة العلم، والعلم الذي في قلمه بلا شك الذي جرى على قلمه وكتب فيه بالمداد على القرطاس وفي قلبه وفي عقله، فالعلم الذي في الصدر فيه تعظيم الحديث وفيه إعمال لقواعد أهل الحديث. والإخوان ليس لهم وصف العلماء، الإخوان ليس لهم وصف العلماء، ما تعرف واحد من الإخوان من العلماء بقي مع الإخوان مهما كانت أصوله. الإخوان حركة سياسية ليست حركة علمية، يعني أمس بث على الجزيرة حوار سلمان العودة مع يوسف القرضاوي أمس مدة أكثر من ساعة، فالقرضاوي يقول أنا لست إخوان، أنا خرجت من الإخوان، ألا لا أرضى عن صديق الإخوان، هذا قال القرضاوي، فما بالكم في من هو دونه. الإخوان العالم لا يمكن أن يجد له بيئة في داخل صفوف الإخوان، الإخوان نيابة وسياسة ومناكدة ومناكفة، لذا الإخوان لا يجدهم في المساجد ولا لهم دروس في المساجد ولا لهم حلقات علم. أنا لا أعرف أين حلقات علم الإخوان، لا يوجد لهم حلقات علم، الإخوان مذهب سياسي. ولذا في ليبيا فرحت كثيرا لما سمعت بقدر الله اللقاء مع مؤسس إخوان المسلمين في ليبيا، جدا فرحت لما سمعت اللقاء، فيسألوه عن الإخوان عن مؤسس الإخوان في ليبيا، فقال مقولة عفوية، وهذا شأن إخوان الليبيين، وأعجبتني ووصلت إليها بعد تعب، أنا وصلت إليها بعد تعب شديد، قال الإخوان المسلمين ليس حركة دينية، وهكذا يقول هذا مؤسس الإخوان في ليبيا، يقول الإخوان المسلمين ليس حركة دينية، الإخوان المسلمين حركة سياسية، هو هكذا يقول، يعني قال شيئا بطريقة عفوية لكنه أصاب فيها، وهذا التصريح يعني مفيد، مفيد للعقلاء من الناس. فالعلماء يتركون الإخوان، وأمثال أخونا نادر طالب العلم الذي تلقى العلم عن مشايخ يعني يصبح من الإخوان، هذا أمر بعيد. لكن المثاليات من ممكن إخوانا في ليبيا ممكنوا فترة، وأسأل الله عز وجل هذا التمكين يعني أن يزيد وأن يبقى لهم، الذي يمكن يجد في المجتمع آفات، هذه الآفات كيف تتعامل معها؟ قلت لكم مرارا وتكرارا المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعلوم حسا، المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعلوم حسا، يعني تهم الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ومن العلم تهم من الإخوان، تقدر الله اللقاء به، لما سألته قال جلسنا مع الإخوان في المملكة في السعودية وفاوضناهم، الإخوان يعني الدول تحسب لهم حسابا. قال وفاوضناهم وتعددت مجالسنا وانتهى اللقاء معهم على أن الإخوان في السعودية لا يأخذون تعاليمهم من التنظيم العالمي للإخوان وإنما يأخذونه من أولياء أمور هذه البلدة. هذه جراء رائع، جراء شرعي صحيح، بداء حاصل قائم، فكيف يخفف الشر؟ هذه مسائل نترك لأولياء الأمور. وليس الإنسان الجاهل لا يعرف ملابسات الأمور يعني يحكم حكما بالإعدام هكذا ويحل المشاكل بالشتم واللعن والاتهامات يحل مشاكل البلاد، ليس هكذا حل المشاكل. بلادنا جزى الله خيرا المسؤولين عنها تعاملوا مع الإخوان في ظرف عسر بطريقة حسنة طيبة، فيها تمهل وفيها تعقل وفيها حكمة وفيها رزانة. وكدت أن أقول في حديث خاص مع إخواني وأحبائي الدولة البقط للإخوان بطاعته، لكن المآل والنتيجة والله الحمد والمنة كان حسنا ما كان سيئا. الإخوان أنا سمعت من سعيد حوى والذي نفسي بيده، سمعت من سعيد حوى وقد مرض مرض الوفاة وكان أولاده يدرسون معنا في الجامعة، كنا ندرس معا في الجامعة، سمعته يقول يوجد قوة تدميرية عند الإخوان المسلمين أقوى من قوة الدول الكبرى مجتمعة. هذا كلام سمعته بأذني من الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى، وهو كان من قادة الإخوان في العالم ثم تركه. يعني الإخوان قوة مدمرة، كيف تتعامل مع هذه القوة وما هي سياسة التعامل؟ ليست باللعن والشتم وليست بإطلاق العبارات والمجازفات فيها، فمن تمكن له أن يتعامل بطريقة شرعية بالقاعدة التي تقول ذر المفسدة الكبرى وارتكاب المفسدة الصغرى. وهذا الحكم تفاصيله تحتاج لمعرفة الواقع، لذا وأرجو التنبه والتيقظ أن الحق ليس في الخبر الصدقي، وإنما في الحق الخير أن تأخذ الخبر من الشريعة وأن تتثبت أنه من الشريعة وأن تنزله في محله ومكانه بملابساته على منهج العلم. وهذا لا يقدر على هذا إلا من يحسن الاستنباط ويعرف قواعد الإثبات وقواعد الاستنباط عند العلماء. أما إطلاق الكلام على العواهب والحلول بالاتهامات والتجاوز عن الأمر الواقع فهذا أمر ليس صحيح. رحم الله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمي يقول الأشعر في ديار الرافضة سني، الأشعر في ديار الرافضة سني، فالذي يحسب على أهل السنة ينبغي أن نستصلح الفاسد منه، وأما المعاملة أن يعامل معاملة الكافر وأن يهدر دمه فهذا أمر لا يمكن أن يقبله عاقل فضلا عن عالم، لا يمكن أن يقبله عاقل فضلا عن عالم. أخ يقول شيخنا الفاضل ما هو موقف المسلمين من الحرائق التي تقع الآن في فلسطين عند اليهود، هل نزيد في الدعاء عليهم؟ أفيدونا بارك الله فيه. أنا مقدسي فإن أرخيت نفسي للكلام فأتكلم عن عدوي في من سلب أرضي وفي من يعني عانيت قليلا. أذكر وأنا في الخامسة أو السادسة مشينا من فلسطين إلى الأردن والطائرات فوق رؤوسنا، أذكر هذا كنت صغيرا، لكن هذا لا يعفيني من الجواب العلمي المنضبط الصحيح الشرعي. المسألة قرأتها وذكرتها قديما لما سئلت عن الأبراج التي سقطت في أمريكا في درس صحيح مسلم، وذكرت كلاما بديعا جدا للعز بن عبد السلام في كتابه الذي أنصح بقراءته قواعد الأحكام، ذكر ذلك في الجزء الثاني صفحة 397. شوف إيش يقول العز، وما أجمل أن يربط العلم بالقواعد الكلية. يقول لو قتل, لو قتل عدو الإنسان ظلما وتعديا, لك عدو قتل ظلما وتعديا فسره قتله وفرح به, هل يكون ذلك السرور, هل يكون ذلك مسرورا بمعصية الله أم لا؟ هل يكون ذلك مسرورا بمعصية الله أم لا؟ لك عدو فهذا العدو قتل مظلوما, هل لك أن تسر وتفرح بأنه قتل مظلوم؟ قال قلت جواب العز, إن فرح بكونه عصى الله عصي الله فيه, إن فرح بكونه عصي الله فيه فبئس الفرح فرحه, يعني إذا كان فرحك عصي الله فيه قال فبئس الفرح فرحه, وإن فرح بكونه خلص من شره وخلص الناس من ظلمه وغشمه قال ولم يفرح بمعصية الله بقتله فلا بأس بذلك لاختلاف سببي الفرح. فإن قال لا أدري بأي الأمرين كان فرحي, فإن قال لا أدري بأي الأمرين كان فرحي قلنا لا إثم عليك, لأن الظاهر من حال الإنسان أن يفرح بمصاب عدوه لأجل الاستراحة به, لأجل الاستراحة منه, أن تفرح بمصاب عدوك من أجل أن تستريح منه والشماتة به لا لأجل المعصية, ولذلك يتحقق فرحه وإن كانت المصيبة سماوية. إذا كانت المصيبة سماوية في الكافر أنا أفرح, شو يعني المصيبة سماوية؟
زلزال
مثل حريق,
حريق
مثل الحريق, فهذا الفرح صحيح وشرعي, وأسأل الله جل في علاه أن يتخلص المسلمون من شر اليهود, والله الذي لا إله إلا هو ما تقع فتنة على وجه الأرض ولا حرب إلا ورائها يهود, والله كل الذي يجري في سوريا بلاد المسلمين إنما يصب في صالح اليهود, كل ما يجري في بلاد المسلمين اليوم يجري لصالح اليهود, أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه, وأسأل الله عز وجل أن يحاربه, وأسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من شرهم, فهذا الفرح أمر حسن. ذكرت في درس الجمعة الفجر أن الزاني في رمضان ليس عليه حد عقوبة, فهل لك أن تبين لنا ذلك؟ أولا أشكر الأخ السائل أنه يعني أنه تثبت وتبين. ثانيا أبرأ إلى الله من هذا القول, أبرأ إلى الله من هذا القول. ثانيا لذا أنا أنصح إخواني أن تفهموا كلامي على مرادي, فإن استشكلت شيئا فتثبت واستفصل حتى لا تقولني ما لم أقل. هذا يذكرني بقصة درست في مسجد المساجد آيات الصيام في أول يوم من رمضان, وشرحت ومن ضمن ما شرحت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, فدخلت المسجد قبل الظهر وبين الأذان بقليل فسلمت, فلما رآني رجل كبير يعني بعد السلام تقدمت وصليت وبيتكلم الكبار والكبير لما يتكلم منه لا يسمع يرفع صوته, فأنا أصلي ويتكلم مع بعض, قل سمعت الشيخ شو قال الفجر؟ قال لا ما صليت الفجر. قال الشيخ بقولنا انه انت صايم ارفس في بطن زوجتك, قال احل لكم الرفث الى نسائكم, الله جل في علاه ما اجرى ما القى في خلدي وعقلي انه الرفث يعني اقول الجماع, بقيت اقول في الدرس الرفث الرفث, وهذا حاضر الدرس ففهم ان الرفث ايش
الرفث.
قال الشيخ بقول لو تصيمين ارفصوا بطن, هذا حال الاخ مثل هذا حاله. أنا أقول وطئ الأهل عليك كفارة, يعني من كان صائما فوطأ أهله أي زوجه عليه كفارة ضعف, فأتى محلا هو في أصله حلال له لكنه حرم عليه بسبب الصيام العارض. طب أجل إنسان قلنا زنيت وستر الله عليه قال زنيت في نهار رمضان عليه كفارة, قلوا عليه كفارة لأنك ارتكبت شيئا أعظم من أن يكفر, وهذا مذهب الأئمة الثلاثة واختلفوا هل الكفارات زواجر أم جوابر، يعني الكفارة الأصل فيها أنها تزجر العبد أم أن الأصل فيها أنها تجبر الذم، مع الاتفاق أنها أن فيها زجرا وجبرا، لكن الغالب على الكفارة زجر أم جبر؟
جبر.
فالإمام الشافعي من بين سائر إخوانه الفقهاء رحم الله الجميع قال الأصل في الكفارات أنها زجر. فلما نسأل الإمام الشافعي عن رجل زنى في نهار رمضان عليه كفارة الشهرين المتتابعين؟ يقول نعم. إنسان حلف يمين غموس عليه كفارة يمين؟ الإمام الشافعي يقول نعم. إنسان قتل عمدا فأمهل فترة، فهل عليه صيام شهرين متتابعين؟ الإمام الشافعي يقول نعم. ليش؟ قال أن الأصل في الكفارات أنها زجر. الأئمة الثلاثة يقولون ليس عليه كفارة. لما؟ قالوا أن الأصل في الكفارات أنها جبر. إذا الصحابي لما كان يزني كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له طاهرني، هم يحرصون على إقامة الحدود. لماذا؟ لأن الحد بالنسبة إليهم جبر وليس وفيه معنى الزجر، لكن الأصل فيه أنه جبر. فأنا بقول الذي يزني في نهار رمضان عليه حد، حد الزنا ما حد يمنعه، عليه حد. لكن لو هذا الرجل الذي زنى كان ثيبا وردنا نرجمه، فقال للقاضي، قال يا سيدي قاضي أنا أفطرت في رمضان، امهلوني حتى أقضي يوم، امهلوني حتى أؤدي الكفارة، أصوم شهر المتابعين، امهلوني، هل يمهل أو لا يمهل؟
لا يمهل.
إذا كان القاضي شافعي يمهله، وإذا كان القاضي غير شافعي لا يمهله. يعني إنسان قتل عمدا فأتينا به لنقتله، فقال يا جماعة امهلوني حتى أصوم شهرين عن قتلي، فالجماهير يقول أصلا أنت ما عليك صيام، ما عليك كفارة، لأن ذنبك أعظم من أن يكفر. يعني إتيان الرجل أهله وهي حلال ليس كإتيانه امرأة أجنبية وهي حرام، فإتيان الأهل ذنب، وهذا الذنب يزول بالكفارة. أما الأخ يقول أن الزاني في رمضان ليس عليه حد وعقوبة، أعوذ بالله أنا ما أقول هذا، أنا قلت هل عليه كفارة؟ يعني كفارة أنه خرم صيامه، فهل عليه كفارة في الصيام؟ هذا كلامي وليس كلامي في الحد. فجزاك الله خير يا من سألت ويا من تثبتت. ما هو الضابط في تخليل اللحية؟ فكيف نعرف اللحية الخفيفة من الكثيفة؟ إذا كان الماء يصل إلى البشرة هذه خفيفة كلحيتي هذه، يعني أضع الماء في البشرة هذه خفيفة وتخللها في أثناء الغسل، وأما إذا كانت كثيفة فلك أن تخللها بعد غسل الوجه ولك أن تخللها بعد انتهاء الوضوء. وأحسن من تكلم عن تخليل اللحية وما ورد فيها من أحاديث وآثار فيما رأيت ابن الملقن في بدر المنير، فقد طول النفس شديدا في ذكر أحاديث تخليل اللحية وخرج بما ذكرته لكم. هل الركبة من العورة؟ الجواب لا، الركبة ليست عورة، لأن القائلين بأن الفخذ عورة وهو جماهير أهل العلم استدلوا بحديث جرهد أو جرهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جرهد أو يا جرهد على اختلاف الضبط، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قالوا غطي فخذك، فالعورة في الفخذ وليست العورة في الركبة، يعني الركبة وما على منها ما لم يسمى فخذا فهذا ليس عورة. طبعا الكلام عن عورة الرجال على الرجال وليس الكلام عن النساء. هل يقبل حد الحرابة؟ هل يقبل حد الحرابة العقل والإسقاط؟ الله عز وجل أجابنا عن هذا، الله عز وجل يقول في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الله بعدها مباشرة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إنسان يقتل وعليه حد الحرابة والله جل في علاه يعني شرح صدره للتوبة، فجاء قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقدر عليه المسلمون جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، هذا تقبل توبته أم لا تقبل؟
تقبل.
نص الآية. وأما إذا إحنا مسكنا وإحنا استطعنا أن نسيطر عليه واستطعنا أن يعني أن نقبض عليه وهو متلبس بهذا الفعل، فبعد أن تلبس قال أنا تب، نقول له الآن توبتك تنفعك يوم الآخرة في الآخرة، أما في الدنيا فلا بد أن يقام عليك حد الحرابة. إلا الذين، الله يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والله تعالى لو أن الناس ذكروا الخطيب بالدعاء للأمة الإسلامية أو ذكروه بالنوازل فهل هذا يجوز؟ يذكر وهو على غير المنبر، وما أكثر النوازل، وأصبح الأئمة والخطباء يختارون لمن يدعون، لكن إذا غفل الناس الأئمة أو الخطباء عن قنوت النازلة التي تقع في بلاد المسلمين فلا حرج من أن يذكروا. والله تعالى أعلم. يا شيخ أريد أن أحفظ القرآن وزوجي رافض أن أخرج من المنزل ورافض أن تأتي معلمة القرآن إلى المنزل، ماذا أفعل مع حرص شديد لحفظ كتاب الله؟ أولا يتحقق الحفظ بدون هذه المعلمة، ثانيا حفظك بالقرآن يا أختي يعني أسأل الله أن يثيبك عليه وأن يكتب لك به عظيم الأجر، وفهو من السنن. وأما طاعة الزوج فهو واجب، وينظر في سبب عدم إذن الزوج في الخروج، فإن كان وجيها فحينئذ يفتى بقوله، وإن كان متعنتا فحينئذ يوعظ ويقال له قولا بليغا. فإطلاق القول بأن يعني عليك تخرجين دون إذن زوجك ليس من الفقه في شيء. والله تعالى ما هو حكم قول هذه الكلمة وهي منتشرة بين العوام ليرات ربنا؟ إذا رأوا شخص كثير مال وهؤلاء لا يقصدون الحمد، الإضافة لله تكون إضافة تشريف، فيقال ناقة الله ويقال بيت الله وكتاب الله، فهذه الإضافة إضافة التشريف، وهذه الإضافة لا تصلح أن تكون في المال، فالمال فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال، فتنة أمة محمد المال. طيب المال فتنة للأغنياء أم للأغنياء والفقراء؟
جميع.
قال المال فتنة لمن؟
للجميع.
المال فتنة أمتي، أمتي
كله
إضافة، فالمال فتنة قلة وكثرة، المال القليل فتنة والمال الكثير فتنة، والمال يحمد أم يذم؟ ها؟ المال يحمد أم يذم؟ على حسب الاستخدام، إذا استخدم في طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وإذا استخدم في معصية الله فبئس المال. فبعض الخلق يصلح بالفقر وبعض الخلق يصلح بالغنى، فيا أيها الفقير اعترض على قدر الله لعل صلاحك في فقرك، وبعض الناس يصلح بالغنى لو كان فقيرا لعله لا يشكر الله عز وجل، فيا أيها الغني زد شكرا لله، أدي حق الله عليك في مالك، أدي حق الله عليك في مالك وزد النعمة فضها وكثرها بالشكر. جزاك الله خيرا شيخنا، أرجو منك الجواب في هذا المجلس لأني محتاج إليه، حكم القتل الخطأ وماذا يترتب عليه من دية وكفارة وبيان ذلك. كلام طويل لكني أوجد فأقول من قتل آخر خطأ فالواجب عليه أمران، الأمر الأول حق لله، والأمر الثاني حق ولي الدم ولي المقتول. أما حق الله تعالى فالكفارة، والكفارة تكون صيام شهرين متتابعين، والصيام الشهرين المتتابعين تكون ما لم يقع عذرا شرعيا أو عذرا حسيا كالمرض. وإذا قتلت المرأة قد تقتل المرأة خطأ، فالحيض المرأة لما تحيض أول الحيض تمسك عن الصيام حرام عليها تصوم، وانتهاء الحيض مجرد ما تنتهي الحيض يجب عليها أن تتابع الصوم، وهذه الأيام أيام الحيض غير معتوبة. إذا الشهرين متتابعين من الخطأ أن تحسبهم بعدد الأيام، لكن يحسبوا بالهجري، يعني توقت بالهجري. فالشهرين المتتابعين، طب إنسان مسافر، إنسان قتل تلبس بكفارة القتل، بدأ صيام شهرين فسافر، إذا سافر ليفطر فلا يفطر وإذا أفطر عيد جديد. وإما إذا سافر على عادته، هو له عادة أن يسافر فسافر على عادته فله أن يفطر، ومجرد أن يرجع يتابع، فإذا أفطر يوما زائدا انقطع التتابع ويعود من جديد. كذلك المريض إذا عوفي مباشرة بعد في العافية ينبغي أن يتابع، فإذا ما تابع حينئذ يعود من جديد. فلا بد أن يكون الشهران متتابعين تتابعا حكميا لا حسيا، حكمي يعني في الحكم الشرع، فيعتبر العذر المادي ويعتبر العذر العذر الشرعي. طيب هذا في حق الله، في حق العبد
دية مسلمة إلى أهله،
في حق العبد دية ودية مسلمة إلى أهله
إلا يصل
إلا يعفو، فإن عفو فالحمد لله. اليوم لا يوجد دية، اليوم في مراضاة على إسقاط الحق، يأخذون مبلغ أظن يعني ما بعد العشرة 12,000 إلى 20 أو دون 20 إلا في ملابسات معينة، فيصطلحون على هذا. في الشرع دية 100 من الإبل، ويدفعها ليس القاتل من ماله وإنما تدفعها عشيرته، يعني من يشتركون معه إلى الجد السادس، فهؤلاء هم الذين يتحملون الدية. هل يجب أن يعفو جميعهم عن الدية أم يكفي واحد؟ هذا مما وقع في خلاف، فابن حزم يقول الجميع، والجماهير يقولون واحد، لو عفى واحد فحينئذ لا يقتل من قتل عبدا، والدية تكون للورثة. هل النبي كفر تارك الصلاة؟ ثبت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بينه وبيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الإمام الأوزاعي هذه أحاديث الوعيد أمام العامة، ولا سيما إن كانوا تاركي الصلاة، تمرر على ظاهرها ولا تفسر حتى يقع الزجر والوعيد. أما بين طلبة العلم فيقال هل هذا كفر أكبر هل هذا كفر أصغر، وهذا مما وقع فيه خلاف. فالجماهير يقولون أن تارك الصلاة إذا عرض على النطع على السيف فاختار السيف على ترك الصلاة فهذا كافر. واحد يقول اقتلوني ولا بصلي، قال هذا كافر، وهذا كلام له حظ كبير من النظر من الصحة. وقالوا أما تارك الصلاة تكاسلا ولو أنه زجر وحبس أو عرض على النطع فيتوب، قالوا هذا ليس بمستحيل لترك الصلاة، وهذا عند جماهير أهل العلم ليس بكافر. لا يكفر شيخ الإسلام ابن القيم تارك الصلاة بتركها مرة أو مرتين، وإنما يكفرون من ترك الصلاة بالكلية، وقد صرح بذلك ابن القيم في الإعلام، قال تارك الصلاة الذي يكفر الذي لم يسجد لله قط. أما اللي يصلي ويترك، وعوام المسلمين اليوم يصلوا الجمعة ويتركوا غير الجمعة، فهؤلاء لا يكفرون. وليس كلام شيخ الإسلام في تكفير هؤلاء، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في من ترك أصل الصلاة ولم يسجد لله سجدة قط، قالوا والمناظرة معروفة بين الإمام الشافعي وأحمد فيما ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية، وإن كان الإسناد منقطعا. قالوا اجتمع الشافعي وأحمد، فقال الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمهم الله: ما أجمل العلم وما أجمل الأدب في العلم، وما أجمل أن يحكم الإنسان الحجة. قال: بلغني عنك أبا عبد الله. الشافعي يقول: بلغني عنك أبا عبد الله، كلاهما أبوي عبد الله. قال: بلغني عنك أبا عبد الله أنك تكثر تارك الصلاة. ما أورد الأحاديث، العهد الذي بيننا وبينهم أورد الأحاديث. فقال الشافعي: قال هذا كافر على قولك، بما يسلم؟ قال: يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الشافعي: هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فسكت أحمد، فقال: يسلم بالصلاة. فقال الشافعي: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. قال: يسلم بالصلاة، يسلم يصلي. فقال الإمام الشافعي: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. قال: فسكت. إذا صاحب الإنصاف المرداوي كتب الحلابلة المعتمدة يقول للإمام أحمد قولان في تكفير تارك الصلاة مثلا، قال: وآخرهما القول بعدم التكفير. هذا نقل الحنابلة عن أحمد رحم الله الجميع. لكن لو إنسان في مجلس في ترك صلاة وفي طلبة علم وأخونا وعظ موعظة وذكر هذا وأمضى الأحاديث على ظواهرها وما فصل، هل يستدرك عليه؟ هل صنيعه في عدم التفصيل أحسن فيه أم أخطأ؟ أحسن. وطالب العلم الجالس ما يتفصحن، سنقول له: ترى يا شيخ طالب كفر الصلاة مش وقته،
خليه مخاف.
مجلس في طرف الصلاة كما قال الإمام الأوزاعي،
خليه مخافه،
يعني حديث الوعيد تمرر كما هي، خوفه. يكفي ظلما ويكفي معصية تارك الصلاة لنفسه أن أهل العلم الكبار اختلفوا في هل هو كافر أم لا. يكفيه هذا الشنيع، يكفيه هذا الذنب، ذنب عظيم، ما يوجد ذنب أعظم من هذا الذنب. إذا الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول: تارك الصلاة أضر بنفسه وأضر بالملائكة وأضر بكل عبد صالح من آدم إلى يوم الدين، لأن المصلي في كل صلاة يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فتارك الصلاة لا يسلم على نفسه، علينا يعني أنا وإخواني، علينا صلاة جماعة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيسلم المسلم على كل عبد صالح من الملائكة ومن الجن ومن الإنس، فهو يضر بهم جميعا. فتارك الصلاة مرتكب أعظم معصية والعياذ بالله تعالى. هل يجوز العمل بدول الغرب مع العلم أنه يعمل فقط لتحسين الوضع المادي لعدد معين من السنوات ثم العودة؟ الإقامة الدائمة في ديار الغرب حرام، ولذا ثبت في حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار المسلم ونار الكافر لا تتراءى. كان الواحد قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في مكان ليقمط لينزل فيه ويستقر فيه كان يشعل نارا. فالنبي يقول: إذا أنت جلست في مكان وشعلت نارا فجاء كافر فجلس مقابلك فأشعل نارا، فنار المسلم ونار الكافر لا تتراءيا. والخطر، كل الخطر أن يصبح المسلم يفكر كما يفكر الكفار. الإنسان يتأثر في علم الاجتماع، يقولون الإنسان في المجتمع مثل دولاب، فالإنسان يصبح فيه مثل درجة، فيدور بدوران دولاب الإنسان. هكذا في المجتمع الإنسان يتأثر بالمجتمع ومفاهيم المجتمع تتسلل للإنسان. والغرب اليوم على حملة شديدة وشرسة جدا ضد الإسلام والمسلمين، فالإنسان يعيش في بلاد المسلمين بفقر وعوز وهو على دين، خير له من أن يعيش برغد وسعة ودينه في خطورة. الغرب يقول أتركك وأترك جيل أبنائك وأبناء أبنائك وأبناء أبناء أبنائك، إذا بقي الجيل الرابع على ما أنت عليه نحن فاشلون، أنت وابنك وابن ابنك سامحينك، لكن بعدين إذا بقيتم إذا الجيل الرابع بقي هكذا نحن فاشل. وإخواننا يعانون الأمرين، خصوصا ممن تزوج من الكافرات من الكتابيات، وممن له إقامة في ديار الكفر، ومن جرب عرف، اللي جرب وعاش بيعرف خطورة الكلام الذي نتكلم فيه. فالمسلم يحرص على الإقامة في ديار الكفر، أما زيارة عارضة طبيب تعليم يعني عمل فهذا أمر لا حرج فيه، لأنه لا يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منهم. هذه زيارة عارضة، هذه زيارة عارضة. ومن يذهب الواجب عليه أن يجد أن يعلم أن عنده استعدادا لئلا يتأثر في الشبهات والشهوات التي عند القوم. هل يجوز رش الملح في البيت وأن نقرأ القرآن على ماء ومعه ملح لطرد الشياطين، طرد الشياطين بذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد الله شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. هكذا يدرع الشيطان. أما الاعتقاد بالملح والماء فالعقائد العجائز، هذه عقائد العوام التي ما قام عليها برهان من الله عز وجل، والكلام عن طرد الشياطين غيب وعقيدة، ولا تؤخذ بالمألوف والمعروف والعادات والتقاليد، وإنما ينبغي أن تقوم على أدلة، والأدلة يعني غير قائمة على هذا. الشياطين تطرد بإقامة أوامر الله عز وجل وبذكر الله سبحانه وتعالى. عندنا في فوضى في الجزائر التي تسمى زورا وبهتانا الجرح والتعديل، ماذا تنصح الإخوة؟ الجرح والتعديل للعلماء الكبار وليست للصغار، لأنهم هم يتكلمون جرح والتعديل. أما التذرع والطعن في الناس وتفريق الناس، وهذه ثمرة من الثمار التي بدأنا المجلس فيها، هو الكلام وصل الأمر إلى القتل لما حصلت الفوضى وعدمت الضوابط، وأخذ الكلام من الصغار في مسائل الجرح والتعديل وصل الأمر إلى القتل. فالمسائل الكبار علمنا مشايخنا أن المسائل الكبار لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار، وطالب العلم ما ينبغي أن يفتي فتوى تخص قطاعا أو تخص الأمة أو تخص الناس بالعموم. طالب العلم يفتي الرجل فإن تبين له خطأه يقول لك يا أخي أفتيتك بكذا والصواب كذا، أما أن يتكلم بكلمة تخص الأمة كلها ويتدخل في شؤون الأمة كلها فيقال له المثل العربي المشهور ليس هذا بعشك فدرجي، ليس هذا بعشك فدرجي، هذا الصنيع ليس صنيعك وهذا العمل ليس لك. الله المستعان. ما حكم من يطعن في عرض زوجته ويتهمها بالزنا ثم يعتذر عن ذلك بحجة أنها ساعة غضب؟ ساعة غضب الواجب على المسلم أن يقيم أوامر الله في فرحه وفي غضبه. وأكثر ما يتمكن الشيطان من الرجال في الغضب، وأكثر ما يتمكن الشيطان من النساء في الفرح. مرة لما تفرح في الأعراس ترقص ويقل حياءها ويقل دينها الشيطان يتمكن منها. والرجل لما يغضب ويشتد غضبه يتمكن منه الشيطان. فالواجب إقامة حدود الله عز وجل وأوامر الله سبحانه وتعالى في الفرح والغضب في حق الرجال والنساء. والذي يتهم زوجه بالزنا هذه كبيرة، هذا فيها حد. هل يحق للمرأة أن تطلب منه الطلاق؟ إذا كان فعلا الرجل لما ينفعل يجن، فحينئذ المرأة تعظه ولا تطلب الطلاق منه. أما إذا كان يترصد ويتقصد والعلاقة بينهما ليست فيها الثقة، ما أجمل الغفلة في المرأة، وما أجمل العفة في الرجل. المرأة تكون غافلة. شو يعني غافلة؟ يعني لا تعرف في الدنيا إلا زوجها. إذا الله مدح المؤمنات بأنهن
غافلات
يعني غافلات عن غير أزواجهن. المرأة اللي بتدرس وتمارس العمل بتشوف أنواع من الرجال وبتسمع أصناف من الكلام، وقطعا المرأة في العمل ما بتعامل مع الرجل مع المرأة كما يعاملها زوجها. تسمع كلام فيه حنان وفيه يعني انبساط. للأسف بعض طلبة العلم
غليظ
لما تتكلم معه المرأة يعاملها أحسن من معاملته لزوجه، يعني يرخي لها الكلام ويسمعها كلاما أحسن من معاملته لزوجه. للأسف كبير. فالمرأة الواجب عليها أو الحسن في حقها أن تكون غافلة، والرجل ما أجمل في حقه أن يكون ذا عفة عفيفا، أن يكون عفيفا. الرجل ما أحل الله له من زوجات يقضي وطره معهن، وأما الأجنبيات فيتحفظ عنهن. عندي سؤال في أبواب المعاملات وبالتحديد في باب الإجارة في الصيدلة. في بلدي يمنحون إجازة تصريح بفتح صيدلية للجمهور من نقابة الصيادلة ولا تمنح لغير الصيادلة، فقد جرت العادة من بعض الصيادلة بسبب أنه لا يتمكن من فتحها لعدم توفر رأس المال المطلوب أو عدم تحصيل المكان المناسب والمجزئ أو لعدم التفرغ أو أسباب أخرى، يقوم بعض الصيادلة بتأجير هذا التصريح أو الإجازة لفتح صيدلة في القطاع الخاص مقابل ثمن شهري ثابت. فالسؤال، هل هذه المعاملة شرعية؟ يعني السؤال الأخ يقول، هذا سؤال يندرج على في مئات الفروع
حتى في الأردن يا شيخ،
ليس فقط في الصيدلة. نختم مجلسنا بالجواب على هذا السؤال حتى أبسط فيه قليلا، حتى نعرف الجواب، حتى نعرف من أين أخذ الجواب. الفقه أن تعرف الجواب وأن تعرف من أين أخذ هذا الجواب. الأخ السائل يقول، أنا درست صيدلة ومعي تصريح من نقابة الصيادلة أن أفتح صيدلية، أنا لسبب أو لآخر ما أريد أفتح صيدلية. فبعض الناس عنده رغبة بفتح صيدلية فيأخذ تصريح مني مقابل مبلغ شهري فيفتح صيدلية على تصريحي. هكذا يصنع بعض مكاتب الهندسة لهم كوتا، فالكوتا تنتهي يعني له حد معين، حد معين انتهى، بيش يصنع؟ بوخذ من مكتب آخر من صيدلي آخر على اسمه. الجواب أيضا هو نفس الجواب. ما هو المال في الشرع؟ الحافظ بن حجر فتح الباري يقول، المال الساكت الناطق، ساكت الناطق، الساكت الأرض والعقار والناطق الدواب العام. وأنفس مال العرب أي الأموال؟ الإبل. لأن يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الإبل هو خير مال، وأحسن الإبل الحمر، أحسن الإبل الحمر بعد حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اللي ما بيفهم إخواني لسان الشرع ومراد الشرع وبسطة نصوص الشرع على واقعنا يظل. في رجل هلك من قريب، أخوه لحسن البنا، اسمه جمال البنا، من أكابر مجرمي المسلمين، له كتاب في الطعن في الصحيحين مقبوع. بقول المسلمين ما عندهم عقل، كيف بقول البخاري مسلم صحيح، كيف بقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله؟ قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، ماله وأهله وعمله. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى العمل ويرجع إيش
المال.
قال كيف المال يتبع؟ قال ما بيفهمه كيف المال يتبع. فكر مسكين بالمال في الأخضة في البنوك زماننا هذا، المال الدوام بركبوها بروحوا على الجنازة. لذا الرجل الأعرابي في حديث أمس في درس مسلم لما قطعت قال إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هلكت الأموال. كيف الأموال تهلك؟ الأنعام هلكت. إيش؟ ما في طعام، ما في مطر، ما في لبت، ما في طعام. فطلب من النبي أن يستسقي، قال هلكت الأموال، هلكت الأموال. كل مال في الشرع دوار، أموال الدوار وليست الأموال. فالمال كل شيء له قيمة في أعراف الناس لا تصادم نصا. إذا العلماء يقولون كل شيء له قيمة محترمة شرعا لا يصادم نصا فهذا مال. واليوم الأموال المعنوية أكثر من الأموال المادية. اليوم أشقى الناس، أكثر الناس تعبا وعملا ببدنه. اليوم المشكلة ببدنه أتعب الناس، يعني بيتعب دوم يحصل له مبلغ يعني لعله يعني يقتات به ولعله لا يقتات. وأغلب أموال الناس اليوم أموال معنوية، تليفونات واتصالات وجالس لا بيعمل حاجة. كل أموال الناس اليوم أموال قضايا معنوية، يعني تدخل على محل حلويات صاحب شهرة مثل حبيبة مثلا أو غير محل حلويات، تطلع تجد في المحل كم سدر وكم بابور غاز ثمنهم 300-400 دينار، كم طاولة كم كرسي. قل له أعطيني اسمك أصنع الحلوى وبيع لي، يريد ملايين على الاسم المعنوي، يريد ملايين. وكل اللي بملكه في المحل بالمئات، ما عندك شيئا، يعني الشيء المادي قليل. فالمال المعنوي هو الأكثر، هو مال، ما لم يصادم نصا هو مال. من عجيب ما قرأت في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رجل عنده توقيع ملوكي، يعني ملك موقع له سلطان، توقيع سلطان، هذه أظن في المجلد 34، يقول رجل عنده توقيع سلطان يدخل البضاعة ويخرجها دون ضرائب. الضرائب في زمن شيخ الإسلام كانت شديدة وكثيرة، يخرج الأموال يدخلها ويخرجها من غير ضرائب، فهل له أن يبيع هذا التوقيع؟ قال نعم له أن يبيعه، لأن هذا التوقيع أصبح مالا.
حقاً.
هذا التوقيع اللي وقع له السلطان ويدخل ويخرج بضائع بدون ضرائب له أن يبيعه. ولذا يا أخي لك أن تبيع هذا الترخيص الذي خصصت به لأنه حق معنوي لك. أنت الآن تملك شيئا لا يملكه سائر الناس، وتملكه بمهارتك ودراستك، ولست أنت يعني تأخذه بحكم أنك إنسان ومواطن وهو مشاعر الناس كلهم. لذا العلماء يقولون الحقوق المعنوية قسمان، الحقوق المعنوية الحقوق المجردة قسمان، قسم يملكه الإنسان بمهارة ويعرف أنه لفلان دون سائر الناس فهذا مال يباع ويشترى، وعلى هذا الاسم التجاري، وعلى هذا الماركات المسجلة، وعلى هذا حقوق التأليف، وعلى هذا الابتكار والاختراع، حقوق الابتكار والاختراع كذلك مال. فهذه كلها حقوق مجردة يجوز للإنسان أن يتقاضى عليها مالا، بل هي أعظم من الأموال المادية كمؤمن. في حقوق مجردة تعطى للإنسان ليس لا يحوزها بمهارته، وإنما الشرع يعطيها إياه ويشارك الناس جميعا فيه، مثل حق الشفعة. يعني أنا الآن أريد أبيع بيتي، فالجار مقدم على شراء البيت من غير الجار، فأنا أشتري البيت اللي بجانب بيتي أشتريه بحق شفعة، هذا لا يكتسب بمهارة
شرعي.
وهذا الشرع منحه للناس كلهم، فهذا لا يجوز أن يتقاضى عليهما بمال. يعني ما بدك تشتري بصير تقول تحبس تقول أنا أبيع وحق الشفعة، يا تأخذ الحق تشتري البيت يا تجعل غيرك تشتري. مثل حق المبيت عند الزوجة، رجل عنده زوجتين، فواحدة اتفقت مع الأخرى إنه الليلة القادمة هذه الليلة لي هو في نوبتي، لكني أنا أريد الليلة التي بعدها أيضا، فاتفقت مع أختها أو ضرتها أن تأخذ ليلتها مقابل مال، فهذا يجوز؟ لماذا؟ حق مجرد، لكن حق مجرد
شرعي،
شرع منحه وليس ولا يأخذ الإنسان بمهارة. فالحق المجرد إن كان يحصله الإنسان بمهارة ويعرف على أنه له في أعراف الناس فيأخذه مقابل مال ويجوز بيعه، وإلا فلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني السفر فيه طريقة صحيحة، يعني مثلا الذي يمكن يخذها يستعملها السفر فيه طريقة صحيحة،
يعني قصده الشيخ يستخدم هذا الاسم بأنه يبيع أشياء حسنة ولا يخالف الشرع فيها.
لا يبايع لا يخالف الشرع، فقلنا تكون من المحترم ألا يصادم نصا.
شيخ، هل سير السلف الصالح كانوا يحتفلون بالطالب عندما يختم القرآن مثلا؟ هل في ذلك شيء؟
يعني الفرح جاز التعبير العفوي،
نعم.
ما في حرج، الإنسان يفرح بطاعة الله،
نعم.
أما أن نصبح مرسما وشيء يدرج البرنامج وشيء لابد منه، نعم. فهذا نمنع.
جزاك الله.
ابن حجر لما تم فتح الباري صنع وليمة، مرحبا. الله أعلم.
نعم.
أفقه وياك.